الحافظ رحمه الله تعالى أراد أن يحقق لفظ هذا الحديث، لأن المتكلم بهذا من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. فكلمة واحدة لها معاني، لأن المتكلم عربي، هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ما الفرق بين إذا وضع وإذا حضر؟ هناك فرق سينتج عنه خلاف بين أهل العلم. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر الطعام أو قال إذا وضع الطعام؟ واضح من أول، وهذا قد يقول قال ما الفرق حضر ووضع سيان. النهاية أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقدم الطعام على ماذا؟ على الصلاة، أليس كذلك؟ لا، هناك فرق دقيق جدا، وهنا يكمن الفقه. ولهذا من أراد أن يفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغير لغة وبغير أصول فقه وبغير رجوع إلى أهل العلم، فدون ذلك خرط القتاد مستحيل. لماذا؟ لأنه سيفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن القرآن ما لم يفهمه العلماء، وسيأتي بالعجب العجاب. لماذا؟ لأنه لا بد من سلوك طريق العلماء في كيفية الاستنباط، وهو أن يتعلم علوم الآلة. إذا تعلم علوم الآلة التي سار عليها العلماء بإذن الله تعالى إذا استنبط سيكون استنباطه كاستنباطهم. أما يريد أن يفهم النصوص بغير أن يرجع إلى أهل العلم، فكما قلت لكم دون ذلك خرط القتال. انظروا الآن ما الفرق بين حضر ووضع، ننظر. قال
والفرق بين الحضور أعظم من الوضع.
نعم، الفرق بين حضر ووضع فرق شاسع. كيف؟ أن إذا حضر الطعام هذا اللفظ أعم من الوضع، فكل وضع يلزم منه الحضور، ولا يلزم من حضور الطعام أن يوضع أمامه. فقد تقول مثلا الزوجة الطعام جاهز الآن نأتي به، إذا حضر الطعام أو لم يحضر؟ حضر الطعام، لكن ما وضع أمامه. بخلاف قوله إذا وضع، فإذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع معناه لو كان لم يوضع أمامه فالحديث لا يحمل عليه. يقول والله حضر وقت الطعام، هذا وقت الطعام الآن، نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع، وأنت ما وضع الطعام أمامك. واضح؟ هذا إذا قلنا بأن اللفظ أخص. أما إذا قلنا إن اللفظ إذا حضر أعم، يقول الطعام حضر الآن سيأتوا به، لكن ما وضع أمامي وأقيمت الصلاة ماذا أفعل؟ نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر، وأنت طعامك الآن حضر في الطريق. واضح الفرق؟ إذن لا شك أن هذا اللفظ ينبني عليه هذا الخلاف العظيم. قد يقول قال طيب ما الثمرة؟ الثمرة أن هذه رخصة أو ليست برخصة، لأنه إذا قلنا إذا وضع لا يحق لك أن تنتظر الطعام حتى يأتيك ما دام لم يوضع أمامك، لا رخصة لك، يجب عليك أن تجيب لإقامة الصلاة وتذهب وتنصرف حتى تصلي مع المصلين. أما لو قلنا حضر نقول لا، الرخصة لك، وضع الطعام أمامك أو لم يوضع. وضح لكم الفرق؟ عرفتم الفرق؟ إذن الفرق عظيم. يقول رحمه الله
فيحمل قوله حضر أي بين يديه إذا تلف روايات
الاتحاد المغرب. نعم، يقول أكثر الروايات التي وردت وأقواها إذا وضع، أكثر الروايات التي وردت وأقوى الروايات هي قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وضع. طيب يقول الحافظ ماذا نفعل في الروايات التي جاء فيها إذا حضر؟ يقول هذا نجعله من تصرف الرواة، واضح؟ أو نقول بأن قوله إذا حضر أي إذا حضر الطعام بين يديه، ليس حضر على عمومه أي حضر وقته، لأن الإطلاق يفيد أنه حضر وقت الطعام وأنه سيأكل، لكن قال حتى تأتلف الروايات نقول إذا حضر أي إذا حضر الطعام بين يديه فهذه الرواية بهذا التفسير توافق قول النبي صلى الله عليه وسلم في لفظه إذا وضع العشاء. وضح لكم؟ فيقول تأتلف الروايات. وعليه يكون إذا وضع الطعام بين يديه هذه رخصة له. أما يقول والله الآن سيخرج من القدر وسيوضع وإلى آخره، نقول لا عبرة بهذا. العبرة بأنك قد وضع الطعام بين يديك ورأيت ونفسك الآن اشتهته واشتاقت له، هذه هي الرخصة لك. أما تنتظر حتى يأتوا ويخرجوا هذا الطعام من قدره ويأتوا لك به، فعلى هذه الرواية لا يصلح. وضح لكم؟ قال
ويعيدون حديث أنس الثلاثي بعده بلفظ إذا قدم العشاء ولمسلم إذا قدم العشاء. وعلى هذا فلا يزال الحكم بما إذا حضر العشاء ولكنه لم يقرر لأجل كما لو لم يقرر.
نعم. يقول ويؤيد هذا ما جاء من الروايات إذا قدم العشاء، واضح؟ والتقديم ليس فيه إلا الوضع أمامه. كذلك يقول ما جاء عند مسلم إذا قرب العشاء، ولا يكون ذلك إلا بوضعه بين يديه. يقول النتيجة من هذا المبحث السابق الذي هو في كلمة حكم، ما هو الحكم؟ يقول وعلى هذا فلا يناق، يعني لا يعلق الحكم، لأنكم تعلمون بأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، ويدور مع لفظ الحديث المقيد. إذا كان هذا اللفظ قيد معتبر، ليس قيد غالبي إنما هو قيد معتبر، إذن يناق به الحكم، أي يقيد به الحكم. ولهذا يقول وعلى هذا فلا يناط الحكم، يعني لا يعلق الحكم بما إذا حضر العشاء لكنه لم يقرب بين يديه، لم يوضع بين يديه، لم يقرب للأكل كما لو لم يقرب. واضح؟ إذا حضر العشاء لكنه لم يقرب للأكل، نعم حضر وقته ووضع لكن لم يوضع للأكل، وإنما انتهى طبخه وجاهل إلى آخره. قال هذا وجوده وعدمه سيان. لماذا؟ لأنه لم يوضع بين يديه. قد يقول قائل هذا القول يستقيم على مذهب ابن عمر، واضح؟ وهو الإطلاق. لكن من أناط الحكم بالحاجة فهل هذا أيضا يستقيم معه؟ بمعنى أنه لو كانت نفسه تحتاج إلى الطعام وقلنا إن العلة هي حاجة النفس إلى الطعام، واضح إلى هنا؟ فهل هذه العلة مقيدة بلفظ وضع أو مطلقة؟ الكلام واضح ولا في غموض؟ واضح؟ نقول على المذهب الثاني وهو على مذهب أبي الدرداء رضي الله عنه، لو قلنا إن العلة هي حاجة النفس إلى الطعام، إذا لم تكن النفس محتاجة الحكم واضح، لكن إذا كانت النفس محتاجة وحضر الطعام لكن لم يوضع، حضر وقته وهو محتاج مشتاق نفسه إليه، فهل نقول هذه العلة وهي حاجة النفس تقيد بالوضع أو أنها مطلقة؟ ها؟ صحيح أنها تقيد بالوضع، ما دام قلنا وضع فإن هذا اللفظ يحمل حديث على ظاهره وعلى لفظه، تبقى العلة، العلة مقيدة بهذا اللفظ. لماذا؟ لأننا لو فتحنا الباب ما شاء الله هذا كل واحد يقول والله نفسي تشتاق ولن يأتي إلى الصلاة، أليس كذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في من وضع أمامه الطعام. لماذا؟ لأن النفس إنما تشتاق لو وضع أمامه، أما لو كان بعيد فالنفس وإن كانت الإنسان قد يحتاج إلى الطعام جوعان في رمضان مثلا، فهو يقول والله نفسي محتاجة، ما يصلح، أليس كذلك؟ لا عبرة بالحاجة. لماذا؟ لأن العبرة بالحاجة على من يقيد مع ماذا؟ مع وضعه أمامه، لأنه لو وضع أمامه لا شك أن هذه النفس ستكون منشغلة بهذا الطعام ولو ذهب إلى الصلاة فإن نفسه ستبقى منشغلة، فلا بد من أن يأكل ثم يذهب إلى ماذا؟ إلى الصلاة. إلى هنا واضح؟ وسيأتي زيادة تفصيل إن شاء الله من كلام الحافظ. وضح لكم هذا؟ قال
قوله وأقيمت الصلاة قال ابن أبي العيد الألف واللام في الصلاة لا ينبغي أن تحمل على الاستبراء ولا على تعريف المعية، بل ينبغي أن تحمل على الغرض.
نعم، يقول رحمه الله قوله وأقيمت الصلاة، يقول ابن دقيق العيد رحمه الله نحن نعرف الصلاة هنا إما أن تأتي على الاستغراق أو للعهد. هنا يقول ابن دقيق العيد اللام والألف في قوله الصلاة لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق ولا على تعريف الماهية المراد بها الصلاة، الصلاة الشرعية لا. إذن على ماذا تحمل؟ قال تحمل على صلاة المغرب فقط، تحمل على صلاة المغرب فقط. طيب ما هي النتيجة لو قلنا بحمله على المغرب؟ سيخرج الحكم مختلف، وهذه من دقة العلماء يا أخوان. انظروا الآن إلى النتيجة. أراد ابن دقيق العيد رحمه الله أن يؤيد بأن قوله أن إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة يعني أقيمت صلاة المغرب. طيب بقية الصلوات غير داخلة إلا على سبيل القياس. أما من قال أن للعموم فإنها داخلة في الحكم على سبيل العموم. أيهما أقوى، العموم أو القياس؟ العموم لا شك، لأن العموم لفظ أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم يشمل جميع الصلوات. فلو قلنا أن العموم إذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد جميع الصلوات. أما القياس فهو من المجتهد، ينظر إلى الأصل والفرع والعلة والحكم حتى يلحق الفرع بالأصل بسبب تلك العلة. العموم المخالف يصعب عليه أن يناقض ويناقش. القياس قد يطعن في العلة، وإذا طعن في العلة طعن في القياس، لأن الركن الأساسي في القياس ما هو؟ العلة. فلو نقض لك العلة انتقض قياسك من الأصل. وضح لكم؟ فهنا ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى يقول قوله عليه الصلاة والسلام وأقيمت الصلاة أي صلاة المغرب. من أين أخذ هذا الإمام الجبر رحمه الله؟ يقول
بل ينبغي أن تحمل على الغد لقوله فابدأوا بالعشاء،
لقوله فابدأوا بالعشاء، والعشاء متى يكون؟ المغرب، أليس كذلك؟ قال العشاء إنما يكون المغرب، إذن يقابل العشاء صلاة المغرب، إذن الحديث منصب على صلاة المغرب. واضح إلى هنا؟ قال نعم، يقول يؤيد أن هذا الحديث محمول على المغرب ما جاء في الرواية الأخرى المفسرة، وهي فابدأوا به أي بالعشاء قبل أن تصلوا المغرب. صريح، لفظ صريح. إذن هذه الصلاة هنا في هذا الحديث تحمل على ماذا؟ على صلاة المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فابدأوا بالعشاء قبل أن تصلوا المغرب. إذن هذه الرواية تفسر تلك الرواية، والحديث أو الأحاديث يفسر بعضها بعضا. قال
وفي رواية صحيحة إذا وضع العشاء وأحدكم صائم.
نعم، يعني هذا أيضا يؤيد إذا وضع العشاء وأحدكم صائم متى سيفطر الصائم؟ المغرب. وضح لكم؟ قال يعني سيتكلم في الحديث الآخر إن شاء الله الذي سيأتي ثاني، سيبين هذه الرواية وما يتعلق بها من مباحث. قال
وقال الفاتحاني ينبغي حمله على الحكم نظرا إلى العلة، وهي تشبيه الحكم إلى ترك الفتور.
نعم، يقول رحمه الله الفكهاني: ينبغي أن نحمل هذا الحديث على عمومه، إذ أن العلة هي الانشغال، فلو وضع الغداء وأقيمت الصلاة، يقول إذا كانت الحاجة موجودة والطعام وضع أمامه ونفسه تشتاق إليه، الحكم واحد لا يتغير. لماذا؟ يقول لأن العلة هي عدم دخول المصلي في الصلاة وذهنه مشوش ومنشغل بما وضع له وهو الطعام. قال: فعلى ذلك ينبغي أن يكون الحكم عام في جميع الصلوات التي قد يوضع الطعام عندها وتنشغل النفس به. لماذا؟ قال: لأن العلة هي الانشغال، ونحن نعرف من قواعد الشريعة أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلين، الشريعة لا تفرق بين المتماثلين، أليس كذلك؟ فإذا كانت العلة موجودة في هذه الصلاة، إذن ما الفرق لو كانت العلة موجودة في الصلاة الأخرى؟ هذه صلاة وهذه صلاة، هو مأمور أن يأتي إليها، والأخرى مأمور أن يأتي إليها، هنا منع من عدم الإتيان حتى لا ينشغل ويصلي وذهنه مشوش، وهناك نفس الحكم، أليست هذه الصلاة مطلوب منها الخشوع وفيها الخشوع كما في الصلاة الأولى؟ إذن يقول الحكم واحد. وضح لكم؟ قال:
وذكر الضرب لا يستطيع حقا فيها لأن الجامع غير الضرب، وقد يكون أشرف إلى الضرب.
نعم، يقول: وذكر المغرب لا يقتضي حصرا فيها، يعني لا نعتبر ذكر المغرب قيد، وإنما نعتبره من باب ذكر بعض أفراد العام. وضح لكم؟ يعني لا نعتبر أن ذكر المغرب حصر وتخصيص للرخصة في المغرب فقط، قال لا، وإنما هي ذكر فيما هو غالب ما يكون فيه الجوع، وهو وقت العشاء، وهذا غالب في من؟ في الصائم. فيقول رحمه الله: لأن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم. صحيح، قد يكون مشتاق إلى الطعام لو وضع أمامه الغداء أكثر من العشاء، هذا قد يحصل. إذن كيف نقول والله الحكم منوط فقط بصلاة المغرب، والعلة هي العلة والصلاة هي الصلاة؟ واضح؟ فيقول: ينبغي أن يعمم الحكم، وهذا هو الفقه. واضح؟ قال:
وحمله على العموم إنما هو بالنظر إلى المعنى الحافة للجامع بالطائل وللغداء بالعشاء، لا بالنظر إلى لفظ الوارد.
نعم، اقرأ في الهامش. في الهامش
قال: في الهامش رحمه الله: ليس النظر كما قال، بل الحاق غير النظر بالنظر موافقا للمعنى واللفظ الثابت في حديث عائشة وما جاء في معناه. وحديث عائشة رواه مسلم في صحيحه بلفظ: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يزاحمه الأفتات، الله أعلم.
انتبه. الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: وحمله على العموم إنما هو بالنظر إلى المعنى، يعني قياسا كما قلت لكم، لا من باب التعميم الحكم من جهة اللفظ، قال من جهة المعنى. فالمعنى أي العلة الموجودة في صلاة المغرب، وهو التشويش في وضع الطعام إذا صلى، يقول موجودة في بقية الصلاة، إذن ألحقه من باب القياس. الشيخ رحمه الله يقول: لا، إنما هو أي الحكم عام لجميع الصلوات، ليس من باب القياس، بل من باب شمول وعموم اللفظ. لماذا؟ يقول: لما رواه مسلم، لو سلمنا بأن هذا الحديث الذي معنا وأقيمت الصلاة حملناه على المغرب، فلا مناص ولا مهرب مما جاء عند مسلم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة بحضر الطعام. لا صلاة يشمل جميع الصلوات، أليس كذلك؟ لأن لا نافية وصلاة نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فيشمل جميع الصلوات المغرب العشاء إلى آخره، وضح لكم؟ فالصحيح أن العموم من جهة اللفظ لا من جهة المعنى فقط، من جهة اللفظ ومن جهة المعنى لا من جهة المعنى فقط. ويؤيد ذلك هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم. وعلى ذلك فنقول بأن الحكم يشمل كل صلاة وضع للمصلي الطعام في ذلك الوقت، بشرط أن تكون نفسه مشتاقة إليه. هذا قيد لا بد منه، هذا هو الصحيح، ما ذهب إليه أبو الدرداء هو الصحيح. المراد به التشويش، لأن الذهن إذا صلى المصلي وذهنه مرتبط ومنشغل بالطعام لا شك أنه لم يخشع، وإذا لم يخشع في صلاته إذا ضيع لب الصلاة. واضح لكم؟ إذا هذا قيد مهم. إذا القيود هي أن يوضع الطعام ويشمل كل صلاة، وأن تكون نفسه مشتاقة إلى ماذا؟ إلى الطعام. إلى هنا واضح؟ ما زال المبحث سيأتي بالتفصيل. يقول رحمه الله:
قال رحمه الله: قوله فبدأوا بالعشاء حمل الجمهور هذا على ذلك، ثم اختلفوا، فمنهم من قيده بمن كان محتاجا الى ذلك وهو المشروع عند الشافعيه، وزاد الغزالي: ما اذا خشي فزاد المعقول، ومنهم من لم يقيده وهو قول التوريد واحمد واسحاق، وعليه يدل فعل ابن عمر الاتي، وافرق المحدث فقال: سبق الصلاه.
نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: فابدأوا بالعشاء، ابدأوا، هذا أمر. والقاعدة الأصولية تقول: الأصل في الأمر أنه للوجوب، أليس كذلك؟ فهل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فابدأوا بالعشاء هو للوجوب أو للاستحباب؟ وضح لكم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فابدأوا بالعشاء بمعنى أنه يجب أن يبدأ بالعشاء أو أنه يستحب هذا الأمر، هل هو الوجوب أو الاستحباب؟ يقول: حمله الجمهور، جمهور العلماء، على ماذا؟ على الندب، ومنهم الأئمة الأربعة. قال: ثم اختلفوا، اتفقوا أولا أي الأئمة الأربعة على أن الأمر فيه للندب لا للوجوب. فلو أن نفسه مشتاقة إلى الطعام ثم قام وصلى أن صلاته صحيحة ولا إثم عليه، واضح؟ أن صلاته صحيحة ولا إثم عليه. قال: هم أنفسهم اختلفوا، فمنهم من قيده بمن كان محتاجا إلى الأكل، هذه العلة التي ذكرناها وذكرها المصنف عن من؟ عن أبي الدرداء رضي الله عنه. قال: وهو المشهور عند الشافعية رحمة الله على الجميع. وزاد الغزالي: ما إذا خشي فساد المأكول. قال: إذا كان يخشى أن هذا الطعام سيفسد، يفسد ويضيع، قال: لا، يقدم ماذا؟ يقدم الطعام. هذا القيد زائد، زاده الغزالي على أصحابه من الشافعية رحمهم الله، واضح؟ وهذا القيد لا عبرة به على الراجح. ومنهم من لم يقيد كما جاء عن من؟ عن ابن عمر، محتاج أو غير محتاج مطلقا، ما دام وضع أمامه يقدم العشاء على ماذا؟ على العشاء وعلى الصلاة. قال: وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق، وعليه يدل فعل ابن عمر الآتي الذي سيبينه المصنف رحمه الله. قال: وأفرط ابن حزم فقال: تبطل الصلاة. قال: لو وضع الطعام وقام وصلى فإن صلاته باطلة لا بد من إعادتها، حملا منه على أن هذا الأمر للوجوب، واضح؟ وفعله هذا محرم والنهي يقتضي الفساد. واضح لكم؟ أقول: ذهب الظاهرية إلى بطلان الصلاة مع وجود الطعام، حتى لا نظلم رحمهم الله قالوا بأن الصلاة باطلة لكن بشرط أو الوجوب والبطلان متى؟ إذا كان الطعام موجود. وذهب إلى ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام رحمه الله قال أيضا بذلك، إلا أنه لم يصحح مع الحاجة إلى الطعام. شيخ الإسلام رحمه الله قال لابد أن تكون نفسه مشتاقة إلى الطعام، أما إذا لم تكن وصلى فلا عبرة، واضح صلاته صحيحة. أما لو كانت نفسه مشتاقة إلى الطعام ثم ذهب وصلى وافق شيخ الإسلام الظاهرية رحمة الله على الجميع. قال قلنا إلا أنه لم يصحح مع الحاجة إلى الطعام لظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بحضرة طعام، الحديث رواه مسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة هذا نفي، أليس كذلك؟ والنفي يدل على ماذا؟ على البطلان، كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور، يعني بغير وضوء. فهل نقول الصلاة بغير وضوء صحيحة؟ باطلة. كذلك قالوا هنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بحضرة الطعام هو كقوله لا صلاة بغير طهور ولا فرق، واضح؟ قالوا فدل هذا على أن الصلاة باطلة، فلو صلى والطعام وضع أمامه ونفسه مشتاقة إليه فإن صلاته باطلة بظاهر هذا الحديث الذي فيه النفي، والأصل في النفي نفي الوجود أو نفي الصحة، واضح؟ يعني نفي وجود الصلاة الشرعية، لأن الإنسان قد يصلي لكن ما تعتبر هذه الصلاة صحيح شرعا. قد يصلي الإنسان بغير وضوء، ها؟ قد يصلي بغير وضوء، لكن هل هذه الصلاة صحيحة شرعا؟ نقول غير موجودة شرعا، هي موجودة واقعا لكن شرعا غير موجودة لأنها غير صحيحة، واضح إلى هنا؟ مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم فابدأوا بالعشاء، فقالوا النفي إنما هو لنفي الصلاة والأمر للوجوب، إذن يؤيد النفي الأمر، فتقوى هذا إلى أننا قلنا بأنه يجب أن يقدم العشاء أي الطعام ولو صلى مع احتياجه واشتياقه للطعام فإن صلاته باطلة. هذا ما قاله أصحاب هذا المذهب. ما هو الراجح؟ والراجح ما ذهب إليه الجمهور في هذه المسألة، الراجح وما ذهب إليه الجمهور من أن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم فابدأوا بالعشاء وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إنما هو محمول على ماذا؟ على الاستحباب لا على الوجوب. وضح لكم ما ذهب إليه الجمهور من أن النفي في الحديث لنفي الكمال، واضح؟ لنفي الكمال، والأمر للاستحباب. قد يقول قائل ما هو الصارف؟ أليس الأصل في الأمر للوجوب والنفي للصحة؟ ما هو الصارف؟ والصارف لهذا الأمر الحديث الآتي عند البخاري برقم 75 و600، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام إلى الصلاة مع وجود الطعام، وهذا سيأتي عند معنا الآن. النبي صلى الله عليه وسلم وضع أمامه الطعام ولا زال يأكل، ثم لما سمع ألقى بالطعام وقام إلى الصلاة. فلو كان هذا للوجوب والصلاة باطلة ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فدل هذا على أن أمره عليه الصلاة والسلام إنما هو محمول على ماذا؟ على الاستحباب. وأيضا ما ثبت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، طعام موجود فقط رطبات ثم يقوم. لو كان للوجوب لا، كان لابد أن يكمل الطعام ولا يأكل تلك الرطبات ويقوم، أليس كذلك؟ فدل ذلك على عدم ماذا؟ على عدم الوجوب. والحديث في الإرواء، إرواء الغليل برقم 22900، وهو حديث حسن. إذن خلاصة قول النبي صلى الله عليه وسلم، فابدأوا مع قوله لا صلاة، أنه يحمل على الاستحباب للأدلة الأخرى الدالة على ذلك. وضح لكم؟ وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح، لأن الإنسان قد يكون مشتاق إلى الطعام. واضح؟ الصائم مثلا أليس نفسه مشتاق إلى الطعام ثم يصلي؟ فنقول لا تصلي إذا نفسك مشتاقة، منشغل، صلاتك باطلة. دل هذا على أن الأمر للاستحباب. نعم. ما الدليل؟ ما الدليل أنه اكتفى؟ الاكتفاء يدل على أنه يضع من يده الطعام ثم يقوم يغسل يديه. هذا لما سمع الإقامة ألقى بالسكين وما في يده ثم صرف إلى الصلاة. ما يضر الفعل؟ أليس الفعل يوضح الأمر؟ أي قام، كلمة سد حاجته تحتاج إلى دليل. هذه زيادة من عندك، أليس كذلك؟ ما قال الراوي قام من على الطعام وسد حاجته؟ ظاهر السياق أن نفسه مشتاقة بدليل أنه لا زال يقطع ليأكل، فلما سمع الإقامة ترك السكين واللحم ثم قام مباشرة إلى ماذا؟ ما يضرنا أن يذكر الراوي عاد أو لم يعد، يهمنا أن الحديث دل على أنه قام من طعامه، ظاهر في أن النفس مشتاقة إليه. يعني أنت لو وضع أمامك طعام وبدأت تقطع ثم سمعت الإقامة تركت ما في يدك وقمت للصلاة، هل يقول عاقل بأن أنك شبعت مجرد تقطيع دون أن تأكل؟ من قال؟ لو كان يسد الجوع ما رجعوا يأكلوا بعد الصلاة. لا، ما يسد، هذا غير صحيح. إذا كان يسد حاجتك أنت فأكثر الناس لا يسد حاجتهم، أليس كذلك؟ وما ذهب إليه الجمهور لا شك أنه أرجح وأقرب. يدل على ذلك كما قلت لك الصائم، فلو كان الناس منشغلة بالطعام خاصة إذا حضر وقت العصر والمغرب، بعض الناس تجد ما شاء الله يجلس في المطبخ، واضح، ينظر ماذا فعلت الزوجة، فنقول لا تصلي اليوم نفسك مشتاقة، أبدا. واضح لكم؟ ولا شك أن قول الجمهور أيسر، وما دام دل الدليل عليه فالإنسان لا يبحث على لا يبحث عن ما هو تجديد على نفسه ثم إذا وقع انحصر ما يعرف ماذا يفعل. لكن هذا المبحث يا إخوان إنما هو في الطعام، أما في مدافعة الأخبثين فحكمه سيأتي إن شاء الله منفصل. واضح؟ يقول رحمه الله
قال رحمه الله ومنهم من اختار ثلاثة للصلاة إلا أن كان الطعام خبيثا فقاله المنذر عن مالك وعند أصحابه تفسير قالوا يبدأ بالصلاة إن لم يكن متعلقا بالبلاد أو كان متعلقا بالبلاد لا يعجبه عن صلاته فإن كان يعجبه عن صلاته بدأ بالطعام وتوحد له لحاله.
أظن هذا الكلام الذي مضى واضح، أليس كذلك؟ قال
قال حدثني عقيل وعند عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس قوله إذا تقدم العشاء فتفتح ابن حبان وقضى عليه في الأنصر برواية موسى بن طاعية عن عمرو بن الحارث ابن الحارث عن ابن شهاب وأحد المطالب وقد أخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن عمر عن عمر بدون هذه الزيادة وذكر الطبراني أن موسى الإجراعي تفرد بهذا الكلام وموسى ثقة متفق عليه
فلا يضر تفرده، هذا الذي يريد أن يقوله الحافظ. نعم.
قوله ما تعتدوا بضم المثنى وفتحها والجيم مفتوحة فيهما.
نعم، لا تعجلوا ولا تعجلوا، وضح لكم؟ هكذا وردت وهكذا وردت. نعم.
ويروى
ولا تعجلوا ولا تعجلوا، وضح لكم؟ قال
قوله في حديث ابن عمر هذا أخذ من الرواية الماضية حيث قال إذا وضع العشاء.
نعم، انظر الآن إلى الدقة. يقول هذه الرواية وهي إذا وضع عشاء أحدكم، العشاء مضاف وأحد مضاف إليه، والرواية السابقة إذا وضع العشاء، هذه الرواية أخص من الأولى. لماذا؟ إذا وضع عشاء أحدكم يعني وضع الطعام لك أنت، إذا من كان معك والطعام لم يوضع لهم الحكم لا يشمل، أليس كذلك؟ لكن على الرواية الأولى إذا وضع العشاء من كان معك جلوس يشمل الحكم، واضح؟ وإن كان الطعام ليس له، عرفتم؟ قال
فيحمل العشاء في تلك الرواية على عزاء من يريد الصلاة، فلو وضع عشاء غيره لجلس في ذلك.
نعم، يعني لو وضع العشاء لغيره ما يقول والله أنا أجلس، لماذا وضع العشاء؟ نقول إيه طيب، هذا العشاء لم يوضع لك أصلا، وضع لغيرك، فإذا وضع مثلا لمن كان في البيت ولم يوضع لك إذن قم إلى الصلاة، لأن الحديث إنما هو إذا وضع العشاء لك، وهذا العشاء لم يوضع لك، واضح الفرق؟ يقول عليه الصلاة والسلام إذا وضع عشاء أحدكم، إلى هنا واضح؟ قال
ويحتمل أن يقال بالنظر إلى المعنى لو كان جائعا واشتغل قبوله من طعام غيره كان كذلك.
نعم، يعني الآن عندنا في هذا اللفظ حصل منازعة، أيهما نقدم، ظاهر اللفظ أو المعنى؟ وضح لكم؟ ظاهر اللفظ هو أن يوضع العشاء لهذا الشخص، المعنى أن من كان جالس إذا كانت نفسه تشتاق يشمل الحديث من جهة المعنى، وإن لم يشمله من جهة اللفظ. والصحيح أنه لو كانت نفسه مشتاقة ووضع الطعام لغيره وهذا الطعام الذي وضع لغيره يباح له أن يأكل منه الحكم يشمل، وإلا فلا. وضح لكم التفصيل؟ يعني إذا هذا الطعام وضع لغيره لكن أذن من كان معه أن يأكل معه وكانت نفسه مشتاقة، نقول يشمله ماذا؟ الحكم من جهة المعنى. قال
وسبيله أن يستقر عن ذلك المكان أو يتناول مأكولا يريد شغل ماله ليكون في الصلاة وقلبه بارد.
نعم، يقول يعني إذا ما قيل له أقبل وكل، فيقول السبيل الوحيد هو أن يقوم من مكانه ينتقل إلى مكان آخر الطعام غير موجود فيه، أو يسد رمقه بماذا؟ وجوعه بأمر يسير يشعر أنه اكتفى حتى لا ينشغل بماذا؟ بذلك الطعام. وضح لكم؟ هذا مخرج فقهي. قال يعني يؤيد من جهة المعنى ويقوي جهة المعنى أن الحديث عام لا صلاة بحضرة الطعام، سواء الطعام لك أو لغيرك، ما دام وضع أمامك فانشغلت نفسك به فلا تصلي حتى تأكل، لأن النفس قد انشغلت. واضح؟ فالمعنى يتقوى بهذا الحديث من جهة المعنى، أما اللفظ فقد سبق. واضح هذا الكلام الذي غموض؟ واضح؟ قال إذا كان يا أخوان الأمر غير واضح أخبروني، أنا مستعد، وهذا دائما أكرره، مستعد أعيد مرة ومرتين وثلاث وعشر، المهم يخرج الواحد من هنا وهو قد فهم ما أراد الحافظ، هذا أهم ما يكون، لأن هذا الكتاب كتاب علمي وكتاب جامع للعلوم. لهذا سئل بعض الشيوخ، الشيخ عبد الكريم رحمه الله حفظه الله، كريم الخضير، أن بعضكم قد يعرفه، قالوا له يا شيخ هل صحيح أنت قرأت فتح الباري 70 مرة؟ قال 70 مرة؟ قال الفتح ينبغي أن تقرأه أكثر من 140 مرة، ليس 70 مرة، ليس 70 مرة، ينبغي أن تقرأه أكثر من 140 مرة. قال لأن هذا كتاب درر، مهما قرأه طالب العلم ففي كل مرة يخرج بفوائد ودرر، وهذا قاله عن علم رحمه الله تعالى لأنه متخصص في ذلك الفن والحديث. لا شك أن هذا الكتاب كتاب جامع، ولهذا صدق الشوكاني عندما قال لا هجرة بعد الفتح، لما قالوا لو نريد أن تشرح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح، أشرح ماذا بعد شرح الحافظ؟ ولهذا لو رجعت إلى نيل الأوطار تجد أن كلام الحافظ هناك، أليس كذلك؟ إذن ينبغي على طالب العلم أن لا يفرط في هذا الكتاب، كتاب عظيم جدا، لغة، فقه، أصول، عقيدة، كل ما تريد تجده في هذا الكتاب بإذن الله. قال
قال رحمه الله وقوله أن الرجاء الماضي إخباره على حاجته، قال قوله ولا يعلم أي أحدكم المذكور أولا، وقال الطيبين أفرد قوله يعلم نظر إلى لفظ أحد، وجمع قوله أبدأ نظر إلى لفظ كل.
نعم كم. يقول ولا يعجل أحدكم المذكور أولا، قال الطيبي أفرد قوله يعجل إفراد، فلا يعجل، إذن يخاطب واحد، نظرا إلى لفظ أحد، واضح؟ قوله إذا وضع العشاء وقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء، ثم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب الحديث، إذا وضع عشاء أحدكم، فأفرد من جهة ماذا؟ ولا يعجل حتى يفرق من جهة أحد، وقال عليه الصلاة والسلام فابدأوا نظرا إلى الجمع، لأن الميم في أحدكم للجمع كما هو معروف في اللغة، وضح لكم؟ قال
قال وزعنا إذا وضع عشاء أحدكم فابدأوا لكم بعشاء ولا يعجل هو حتى يفرق معكم من جهة. قوله وقال هو منصور عن المنصور، وقد روى السراج بن يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع فذكر المرفوع ثم قال قال نافع وكان ابن عمر اذا حضر عشاءه وسمع الاقامه وقراءه الامام لم يقم حتى يقوم، وروى
ابن حبان في صحيحه برقم 67 و2000 باسناد جيد، واضح؟ رواه برقم 67 و2000 بإسناد جيد. يقول وكان ابن عمر، يقول هذا الأثر معطوف على الموصول السابق، ولهذا ذكره الإمام البخاري مباشرة تحت حديث رقم 73 و600، يقول هو معطوف على الإسناد السابق. قال
من طريق ابن جريج عن نافع أن ابن عمر كان يصلي المغرب إلى غروب الشمس، وكان أحيانا يلقاه وهو صائم فيبدأ له عشاءه وقد أوذي للصلاة ثم تقام وهو يسمع فلا يسمع عشاءه ولا يعجل حتى يقضي عشاءه ثم يخرج فيصلي إنسان، وهذا أضعف النظرة عنه في ذلك.
نعم، يعني كان يقدم رضي الله عنهما العشاء قبل ماذا؟ قبل الصلاة، وضح لكم؟ موافقة لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلكم يعلم من ابن عمر في شدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال
قوله وإنه يسمع برواية اسمي هليل، وإنه يسمع بزيادة لام التأكيد في أوله.
نعم، وإنه يسمع، وفي رواية الكشميهاني وإنه ليسمع، أكدها بماذا؟ باللام. قال
قوله وقال زهير هو ابن معاوية الجعفي، وطريقه هذه موصولة عند أبي حوان في مستقبله، وأما رواية بن عثمان فقد ذكر المصنف أن إبراهيم بن مدرك رواها عنه، وإبراهيم من شيوخ البخاري، وقد وافق زهير ووثبت أبو بكر عند مسلم وأبو بكر عند أبي حوان، والدراوسي عند السراج كلهم عن موسى بن عقبة، وقال
نعم. يقول قال زهير هو ابن معاوية الجعفي، يقول هذه الطريق موصولة عند أبي عوان في مستخرجه، وأما رواية وهب ابن عثمان فقد ذكرها المصنف يعني الإمام البخاري أن إبراهيم بن المنذر رواها عنه، عن من؟ عن وهب، وإبراهيم هذا من من؟ من شيوخ الإمام البخاري. طيب هل انفرد؟ قال وقد وافق أي إبراهيم من؟ زهيرا ووهبا، من وافقهم؟ أبو ضمرة عند مسلم، وضح لكم؟ وافق هذين الشيخين. قال وأيضا وأبو بدر عند من؟ عند أبي عوانة، إلى آخر ما ذكر رحمه الله، كلهم عن من؟ عن موسى بن عقبة. الآن سيسوق الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ما يستفاد من هذه الأحاديث من الفقه. واضح؟ يقول
قال النووي في هذه الأحاديث قرارة الصلاة بحضرة القرآن التي يريد أدبه لما اقتنى من السهاد كما يسجد ويلتحق به ما في معناه مما يسجد القلب.
نعم، يقول رحمه الله هذه الأحاديث فيها دلالة على أنه يكره للمصلي أن يصلي والطعام أمامه يريد أن يأكله. لماذا؟ يقول لما في ذلك الفعل من ذهاب الخشوع، لأنه لو قام إلى الصلاة وصلى ونفسه منشغلة انشغلت نفسه بالطعام وذهب الخشوع. والله جل جلاله أثنى على من؟ على الخاشعين في الصلاة. قد أفلح المؤمنون، من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن الذي يصلي بغير خشوع ضيع وفرط. إذن قال يقدم الطعام ويكره أن يصلي. قال ويلتحق فيما كان فيه نفس المعنى، إذا كان مما يشغل القلب، فإذا كان هذا الأمر سيشغل قلبه ويخشى منه، مثلا كان يفعل فعل ويخشى أنه لو ترك هذا الفعل قد يؤدي، مثلا كان يصلح شيء من الكهرباء مثلا، فخشي إذا ترك هذه الأسلاك مثلا مفتوحة أن يذهب يصلي أن يموت أحد أو أن يسبب انفجار أو إلى آخره، إذا نفسه ستبقى ماذا؟ مشغولة. طيب نقول له ما تستطيع أن تغلق؟ يقول ما أستطيع أفعل إلا أن أكمل هذا الذي في يدي، وإلا لو صليت ما صليت. يقول الإمام النووي ما كان في معناه من انشغال النفس ويخشى فعليه نفس الحكم، تكون رخصة له، لكن هذا لا يجعل زيدا وعادة. وضح لكم الفرق؟ حتى الطعام. قال
قال رحمه الله وهذا إلى ذلك الوقت معا، فإن باق صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز التأخير.
نعم، يقول هذا إذا كان في الوقت سعة، إذا كان الوقت واسع مثلا في أول الوقت في وسط الوقت، لكن لو كان سينشغل بالطعام ويعلم ويغلب على ظنه أنه لو جلس يأكل يقول رحمه الله الإمام النووي وهذا إذا كان في الوقت سعة، فإن ضاق صلى على حاله. من أجل ماذا؟ لأجل الحفاظ على الوقت. واضح؟ يقول يصلي على حاله، بمعنى أنه لو كان يعلم من حاله أنه لو جلس يأكل أو يغلب على ظنه أنه لو أكل سيخرج وقت الصلاة، ليس الجماعة، سيخرج وقت الصلاة، ماذا يفعل؟ نقول قدم الصلاة على الطعام. لماذا؟ لأن الطعام إذا قدم الأمر فيه إنما هو للاستحباب وخروج